من من العلماء أخوة الذي قال أراد أن يسرقنا فسرقناه؟ قربت يا إبراهيم. ابن باز أحسن. أما ابن باز معلوم قصته، حين أتى سارق أراد أن يسرق من بيته وكان يصلي في الليل، فأخذه الحراس وأدرجوه السجن مباشرة. هذا الطفيل، الفضيل بن عياض، هذا الفضيل. وأيضا ينتقدون هذه، بعضهم ينتقدها وبعضهم يحسنها، وكذلك قصة مالك بن دينار. أما ابن باز رجل أن رجلا تسلق إلى بيته فأراد أن يسرق وكان يصلي في الليل، فانتهى من صلاته وقد سمع صوتا، فأخبر في البيت أو الحراس، قالوا حصل أن لصا نزل إلى البيت أراد أن يسرق. قال أين هو؟ قالوا أخذناه إلى السجن. فغضب عليهم غضبا شديدا، لماذا يأخذه؟ اتصل مباشرة إلى السجن فردوه، فقال للطباخ معه أصنع له طعاما أنه جائع، فأعطاه الطعام فأكل. فبعد أن انتهى قالوا ما الذي حملك على ذلك؟ قال والدي في المستشفى، وكأنه هندي أو تلك البلدان. ما الذي حملك؟ قال والدي في المستشفى وكأنهم قرروا العملية، ضم 15,000 سعودي ولا يمتلك إلا 5,000، فاضطررت أن أسرق. قال أين؟ فدلوا على المكان، فاتصل الشيخ ابن باز هناك أهل السنة جاليات عندهم هناك في السعودية، فسألوا في المستشفى فإذا بالقصة حقيقة، فأعطاه الشيخ ابن باز مبلغا، وكأنه غالب ظني أنه سافر أيضا، أعطاه ما يكفي وما يقوم بالعلاج لوالده. إلا أنه بعد ذلك أخذ في الصباح معه إلى المسجد فصلى معه الفجر وجلس معه كأنه حضر معه الدرس. قال الشيخ ابن باز أراد أن يسرقنا فسرقنا، يعني سرقناه إلى المسجد، وصار بعد ذلك من كبار طلاب الإمام ابن باز. بالله عليك لو كنت أنت كيف سيكون الموقف؟ أين تسرقه؟ لا إله إلا الله. قصة عجيبة أيضا، أن ذات مرة أيضا أتى رجل فقير، الشيخ ابن باز كان أهل الخير يضعون الأموال عنده ويصرف لهم شيك، يقول الذي بجواره اصرف له كذا. قالوا غالبا ما كان يصرف 2,000، 3,000، 5,000 إلا شيء هذا معلوم. فكتب لرجل، جاء الكاتب قال اصرف له 2,000، فألفين رقم وكتاب أيضا، فصرفه 2,000 وكتب 2,000 ريال، وذاك زاد نقطة فصير 20,000، جعل 20,000. فذهب إلى الصراف يعطيه، فقرأ 20 يعني 2,000 ريال وزاد نقطة، فعاد مباشرة إلى الشيخ. قال الشيخ كم صرفتم لهذا الذي خرج؟ قال 2,000. قال يا شيخ هذا مزور يكذب. فزاد نقطة، قال أعطه. قال يا شيخ، قال أعطه. حاول ذا، قال أعطه لعله محتاج، فأعطاه 20,000. فأخذ هذاك ومشى، أظن أنه ما علم. فعاد أظن بعد 7 سنين أو أكثر 18,000 سعودي إلى الشيخ ابن باز. قال يا شيخ أتيت ذات مرة، وذكر القصة، فقال وكنت محتاجا. قال الشيخ ابن باز هي لك، قد عرفنا من ذاك الوقت، فقلت لعلك محتاج. قال نعم يا شيخ والله كنت محتاجا. قال هي لك. فأراد أن يردها فأبى الشيخ ابن باز أن يأخذها، قال هي لك. انظر على سماحة هؤلاء العلماء، رفعوا هذه المنازل العلية الرفيعة بما حباهم الله من الأخلاق، فإن بأخلاقك تؤثر ما لا تؤثر بدعوتك وبفصاحتك وبمحاضرتك وبخطبتك. الأخلاق لها قبول في قلوب الناس. إن الأنفة، والله لو كنت أعلم أهل زمانك، ترى معبس وجوهك على الناس، ما في أخلاق، يمل الناس. ربما بعضهم يقول يا أخي هذا كذا وهذا كذا. فالأخلاق لها دور عظيم، وكم للإمام ابن باز مثل هذه وغيره من الأئمة مثل هذه القصص، الذي أنصح طلاب العلم وأنصح نفسي قبل ذلك بالقراءة بمثل سير هؤلاء العلماء. يعني بعضها أن تقرأ بعض القصص تقول خيال، كيف هذا خيال؟ وليس بخيال أبدا، ما بلغوا تلك المراتب إلا لعلمه سبحانه بصلاح قلوبهم. الشيخ مقبل له قصص عجيبة، كان إذا أتاه آت بما كان بعضهم أرسل له، كان بعض الطلاب من أمريكا ما أدري كم دولار، فأتاه فقال يا شيخ هناك رسالة لك مال من أمريكا، قال هي لك، قال يا شيخ مرسلة، قال هي لك، قال يا شيخ كثير، قال خذها خذها لك ما يكفيك وجعل الباقي لإخوانك طلاب العلم. بل أخبرنا أخو يافعي قبل أيام زارنا إلى هنا، تحاضر هنا أبو علي اليافعي، حصلت له قصة أيضا مع الشيخ مقبل رحمه الله، أن رجل أرسل له مال كثير من السعودية، وكان تاجر أبو علي هذا، قال هذا يعطيه الشيخ مقبل وهذا يعطيه محمد الإمام. قال فوصلت إلى محمد الإمام فقلنا شيخ مال مرسل لك من السعودية، قال هات، مباشرة أخذ المال. يعني عاد بإمكانك مثلا تقول هذا يعني قضي حاجتك. قال فذهبت إلى الشيخ مقبل فقلت يا شيخ هناك مال مرسل لك من المملكة بعض التجار، قال هو لك، قال وأنا في غنى. قال حاولت أصر، قال هو لك، لا تعطيني خذها لك يا بني خذ. قال فأصريت عليه فأبى إلا أن يأخذه، وكأن أبا علي حلف يمين ما يأخذه، لأنه قال أنا في غنى أموري طيبة جدا. قال إن كان ولا أعطي أحمد الوصابي في ذاك الوقت ولا ما يأخذه، كان إذا أتى بعض طلابه محتاج وعنده مال كذا يأخذ ما بيده بدون أن يعد، ما يعدها أبدا، بل ذكروا أنه لا يستطيع أن يميز بين العمل بعض العملة. فالشنقيطي ذكروا النظير هذا. ومما ذكر عن الشيخ مقبل رحمه الله قصة وهي حقيقية، أن رجلا عاميا من أهل دماي، أن رجل أرسل معه في ذاك الوقت كم حوالي يعني 30,000 سعودي أو حوالي هذا المبلغ، تعرف مع رجل هناك من أين أنت، فذكر له أنه من دماج من بلاد، تعرف الشيخ مقبل، قال أنا أم كيف وشيخنا من بلادنا وما يطلب علم ولا حاجة عامي، إلا أن سبحان الله حتى إن كان رجل عاصي يحب أن ينسب إلى أهل العلم، أنا من بلد كذا كيف الشيخ فلان عندنا وبلادنا، حتى لو ما يطلب، معروف هذا الإنسان يحب أن ينسب إلى الخير. فأرسله مع مال، فوصل هذا الأخ إلى صنعاء اشترى سيارة، لا ما كذا في بيتي فترة يسيرة ما أدري كم نص شهر، وهو يراود نفسه حرب مع الشيطان، أعطي الشيخ مقبل ما أعطيه، فزاد عليه الشيطان أن يذهب ويشتري سيارة، ذهب إلى صنعاء اشترى سيارة، بينما هو في الطريق خطوات مشى ما أدري كم ساعة وحواليها، رأى حادثا في الطريق، حادث فخاف هذا الرجل، مباشرة عاد بالسيارة إلى المعرض، قال أعطني مالي ما أريدها، أخذ الماء فوصل إلى البيت إلى دماج عاد، وما زال أعطيه ما أعطيه، وقدم رد السيارة، قال ففي يوم من الأيام وأنا أصل إلى قريب من الشيخ مقبل وأرجع، الشيخ مقبل وأرجع، الشيطان حريص. قال فقلت في الليل زوجتي طالق إلا ما أعطيه، قال خلاص ما عافي نقاش في ذلك. وصل الشيخ مقبل قال يا شيخ أرسل معي مال من المملكة، قال يا بني خذه لك استعن به على حاجته. قال فقلت في نفسي كنت سأخذه حلال يعني حرام، والله لن أخذه الآن. فحاول مع الشيخ فقال لا ما سأخذه أبدا يا شيخ، قال خلاص أعطيه أحمد الوصابي. سبحان الله كم لهذا الإمام يعني من مناقب عظيمة، هو وغيره من الأئمة. وهكذا أيضا بعض الإخوة أخبرونا على ذلك، أنه أرسل إليه مال فقال خذه لك، قال يا شيخ ما أحتاج، محتاج ما أحتاج يا شيخ، قال لا خذه لك، تزوجت يا بني، قال لا، قال خذ تزوج ولا تعطيني إياه، ما يأخذ حتى إلى يده، فأخذه وتزوج وكأنه بنى له بيتا ببقية المال ما يأخذه أبدا. هذا أقصد المال الذي هو خاص الذي يرسل للشيخ مقبل، بخلاف مال الدعوة شيء آخر، وما سيتصرف بمال ذلك والطلاب بحاجة، مال الخاص الذي أرسله. فقلنا يا شيخ هذا المال خاص. أي نعم أخبرونا كأنه نعم، أن رجل كأنه أراد أن يقتل الشيخ مقبل أرسلوه إليه، أو أراد أن يسرق هكذا، أراد أن يسرق فاستقام وغير ذلك. فيوم طلب من الشيخ مقبل، لا الشيخ أريد السيارة أخرج بها إلى المدينة يا صعدة، قال خذها والإصابة منتظرون. فإذا بهم يأتي سيارة الشيخ مقبل، إلا أنه ردها، قالوا فلان سارق يا شيخ لا تعطي، قال لا أعطي احتاجها بحاجة ذو غير ذلك. وصل على السقام كأنه بذلك رد السيارة إلى الشيخ. هنا دروس لنا يا طلاب العلم جميعا، أن يكون هذا هو العلم حقا، هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يؤثر في الجوارح. أما إنسان فقط مجرد علم، ربما بعضا والله أن علمه ما انتفع حتى أهل بيته أبدا، ترى الزوجة تشكو منه ليل نهار، هذا ما هو علم، هذا ما هو علم. هذه سير العلماء، هذه الدعوة يا أخوة، هذه دعوة أهل السنة إلى الرحمة، إلى الألفة، إلى الأخوة، إلى المحبة. وليس معنى ذلك أن أهل السنة معصومون، لا، المعصوم المنهج الذي يسيرون عليه، أما هم بشر منهم من يخطئ ومن يصيب. قال دخل على مالك من دينار لص فما وجد ما يأخذ، فنادى مالك لم تجد شيئا من الدنيا فترغب في شيء من الآخرة؟ قال نعم. قال توضأ وصلي ركعتين، ففعل ثم جلس وخرج إلى المسجد فسأل من ذا؟ قال جاء ليسرق فسرقنا. أنا أقصد قصة توبة مالك من دينار، ذكروا قصة قالوا كان لصا وكان كذا وكذا، هذه قصة أيضا عجيبة. ما أعظم الأخلاق يا أخوة، ما أعظم هذه الأخلاق الرفيعة التي تلج إلى القلوب مباشرة فتستقر بها وتنبت. وقصة الشيخ ابن عثيمين حين ذات مرة ركب مع صاحب سيارة، معلوم أصحاب سيارة تاكسي الأجرة بأن يتعرف يكسب زبائن كما يقال، فركب الشيخ ابن عثيمين بجواره، قال له من الأخ صاحب السيارة؟ قال محمد بن صالح العثيمين. معروف المشايخ ما يقول الشيخ فلان، يرى أنهم لا شيء. فقال له الشيخ ابن باز وأنت من؟ قال الشيخ عبد العزيز بن باز، ويظن أن الشيخ ابن عثيمين يكذب عليه. قال الشيخ ابن عثيمين لكن ابن باز أعمى. قالوا أنت ابن عثيمين في القصيم، ما أتى بي لهنا، يعني إيش أتى بك في منطقة كأنه؟ فأخرج له الشيخ ابن عثيمين هويته، قال انظر، فتعجب منه، يعني يتعجب من الشيخ ابن عثيمين عندي، يعني شيء عجيب في ذلك. يعني حتى أنه ذكر ذات مرة عن الشيخ ابن عثيمين أنه كان يطوف يحاول أن يتقدم إلى خلف الإمام باشر، يطوف يقترب يقترب كأن عسكري يلحظ عليه، ما يعجبهم الذي يحاول زاعم يدخلها. وجد الشيخ ابن عثيمين مكان فصلى مباشرة، لا أحد يخرجه، فغضب منه كان العسكري بذاك، فدقه كأنه هكذا في يده. تا الشيخ ابن عثيمين صلى، قال وراك لاقي السعودية، يعني ليش تفعل هكذا؟ فإذا بعض العسكري يهمس في إذن الآخر، قال هذا الشيخ ابن عثيمين، حاول أن يتسامح منه، قال يا بني لكن لا تفعل بالناس هذا. وكان ذاك الوقت الإمام الشريم على منهجه أفيح، أراد أن يسحب الشيخ ابن عثيمين أن يصلي فأبى، يصلي بالناس في الحرم. أئمة يا أخوة لا تملون أولى من مناقب هؤلاء العلماء الرباني رحمهم الله، فقرا من سيرهم عجائب، والله ما رفعوا إلى هذه المنزلة إلا لشيء علم الله في قلوبهم. ما يظن العالم أنه عالم كثير، صحيح. أما الشيخ مقبل شيء عجائب، أن لا أتطالب إليه فقال يا شيخ زوجتي على وشك الولادة ما عندي شيء. الشيخ ابن عثيمين قال يا بني والله لا أجد شيئا، حاول يفكر، دخل مباشرة أخذ الجنبية، وعندهم عيب هذا الجنبية معروف، قال يا بني خذها فبيعها، أي خذي حاجتك بذلك. زوجته حين رأت أنه اقتر الجنبية قالت ماذا؟ ذكر القصة. قالت لا داعها، مع أنه قد كان يعطيه. نادته قالت خذ سلس ذهب أعطه، فأعطى ليقضي حاجته بذلك، ما يجعل يقين يذهب. ذكر الشيخ عدنان حفظ الله العمادي قال من عجائب أن ذات مرة كانوا في بيت هكذا يا أبا عبد الرحمن، قال كنا في غرفة صغيرة بيوت عجيبة، كانوا في غرفتي شيخ عدنان ومجموعة كأنهم، فهطلت الأمطار، مكان مكشوف خارج الباب قليلا، قال فرأينا الشيخ مقبل قام مسرعا، إيش معه؟ قام باشرة إلى الباب، فرأينا يدخل محتضن النعالات حق الضيوف في صدره، يعني خوفا من الأمطار عليها حتى أدخلها. هذا هو الشيخ عدنان يروي القصة بنفسك حاضرا بذلك، دخله محتضن النعالات حق الضيوف أدخلها إلى المجلس خوفا من المطر. انظر يا أخوة على أخلاق رفيعة. والله كما قال بعضهم نحن بحاجة إلى كثير من الأدب أشد من حاجتنا إلى قليل من العلم. ابن المبارك أو ابن المدينة هذا يعرف من؟ ابن المبارك، نعم. هذه أخلاق عظيمة لهؤلاء العلماء، جالس هذا ويضحك مع هذا، لا ما تظن أن بينه فرق بينه وبين طلابه أبدا. فرحمهم الله. لذلك نرى أنه من البر بهم الدعاء لهم والإكثار في الصلاة وفي غيره. صالح آل الشيخ المفتي المملكة الآن قرأ في ترجمة كأن الحافظ ابن حجر ومجموعة من العلماء ما يقارب 10 أنهم لم يحجوا، فحج لهم جميعا في كل سنة يحج لعالم من العلماء إبرارا بهم. النووي أنهم لم يحجوا فحج لهم، كل سنة يحج لعالم من العلماء، لم يجمع بينه وبينهم صلة إلا لما حباهم الله من العلم فبر به، فمع هذا حج له. هذا الذي نرى يا أخوة الواجب على من ترى أن له فضل عليك في أي شيء، لا تنسى أبدا علماؤنا يسهرون الليالي من هذه الأمور. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق، وأن يرحم جميع علمائنا. من يذكر أيضا من المناقب هذه الحسنة التي تثلج الصدر، مع أن القرآن شيء عظيم. ماذا كانت عائشة تقول حين سئلت عن خلق رسول الله؟ قالت خلقه القرآن. وما أخذوا هذه الأخلاق إلا من أين؟ القرآن. فهذا هو العامل بعلمه، هذا هو العامل بعلمه حقا، هذا هو العالم بعلمه. يرى أنه كلما زاد من العلم لا شيء، ويرى أنه صاحب الذنوب وأنه المقصر، ويتعامل بالناس كأنه يتعامل مع نفسه. وذكرت لكم أيضا ذات مرة قصة ابن باز مع اليماني، إلا أنه لو تخرج هذه طيب جملة مناقب العلماء، إن كان له لا بأس بإعادتها، إن كان له بعض الطلاب طالب من أهل اليمن يحضر دروس الشيخ ابن باز، ومعلوم النخوة اليمنية الكرم أصفهم هذا، ليس ما في غيره من البلدان ليس عندهم هذا، إلا أنه معروف بالأدلة بالقرآن والسنة. قال بعض طلابي يا شيخ اليوم العشاء عندي، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز قال طيب أبشر يا بني ودف كما يقال. يقول الشيخ ابن باز سيأتي، قال ربما سيأتي معه جماعة من الناس. قال قرني مباشرة، فبينما وكذلك اتصل لزوجته قال الشيخ ابن باز عندنا اليوم جهز العشاء. الشيخ ابن باز قال نعم. وتجي الزوجة صالحة، بعض النساء إذا دعوت شخصا قالت ما عندنا شيء على تجمع الناس إلى البيت، ادبرت بعض النساء دبر عليها، وبعض النساء أصيلة الكرم فيها، ولو كان عندها ترى ترفع الزوج، ما كان عندها حتى شيء يسير، بل ما تظهر للزوج الفقر، ما يعرف الزوج إلا والطعام موجود قل أو كثر. لكن بعض النساء ليس هذه طبيعتها، ما عندنا ما عندنا ما عندنا ما عندنا، إذا حفظ 5 أحاديث في الصباح يأتي في آخر الليل وقد نسيت 5 بجوارها. لا شك أن الهموم والغموم والأحزان والكرب هذه أشياء قلل من الأشياء، صار الإنسان الذهن مشغول. إن المرأة الصالحة لها دور في إصلاح الزوج والأسرة. قال فقال الشيخ ابن باز: لكن يا بني عندي درس بعد العشاء. قال: طيب يا شيخ. فانتهى الشيخ ابن باز من درسه بين مغرب وعشاء، فصلوا العشاء ما زال ذاكرا. قال: أين اليماني؟ قال: نعم. قال: فطلع اطلع. طلع معه السيارة. قال: وأنا أنظر من وسط السيارة إلى الخلف. إن مشينا قال: نظن في سيارات كثيرة بعد الشيخ ابن باز، يعني من سيأكل هؤلاء؟ قال: فليس إلا أنا والسائق وحارس معه فقط، أو ذكر حارسين. قال: فمشينا معه فإذا بأول ما أصل إلى بوابة كبيرة جدا، فتحت البوابة الأولى فدخلت السيارة، ثم الثانية ثم الثالثة. تعجبت، أين يعني قصور ما يراها كما قال لكان من قبل في التلفاز. قال: فدخلنا إلى مجلس فإذا بي أتفاجأ بالملك فهد وجميع الأمراء الذي أراهم في شاشة التلفاز من قبل، أراهم رأي العين. قال: كنت أقول هذا حلم أن يو حقيقة، الآن أرى الملك فهد بجواري، وإذا به يصل، وإذا بكل ملك فهد والأمراء كل بيده دفتر وقلم منتظرون للشيخ ابن باز يدرسهم درس. لماذا حفظ الله هذه الدولة مع الشر الموجود الآن؟ ما ينكر، مع أن لو تنظر قبل أيام وأنا رأى مقطع صورة لليمن والإمارات والسعودية المباني المعلة هذه ولا شيء، تلك تراها قرى، مملكة والإمارات قرى قرى، واليمن كانت أرقى منها، إلا أنهم حافظوا على التوحيد فقوم الله هذه الدولة، مع أن اليمن أرفع منها وتاريخها معلوم وكانت أثرى منها. كم ذكروا في قصص الذين حكموا اليمن، يعني كان هيبة عظيمة، إلا أن عندنا تلفت يمنى ترى قبة، تلفت هكذا وترى قبة أخرى، شركيات بين أوساطنا، إلا الله رحيم ولا خسف بنا الأرض. فحفظ الله تلك الدولة بسبب ما عنده من التوحيد. الزوجة الصالحة أخوة لها دور عظيم، كأن الملك ما أدري فيصل أو الذي قبله ما أدري من، أول ما أسس الدولة السعودية في عهد الشيخ ابن باز، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من يعرف من الملوك في ذلك الوقت في عهد سعود صح أو عبد العزيز ما أدري من في عهد الملك الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنه عبد العزيز، نعم محمد كأنه لا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في زمنه تماما، محمد لعله محمد، أي نعم. الشاهد من هذا أن زوجة هذا الملك تخبرها عن الشيخ ابن، قالت له: إذا أردت ملك يبقى لك الملك فعليك بهذا العالم. زوجة أمبر زوجة صالح، إذا أردت بقاء أن يبقى لك الملك فعليك بهذا العالم. فأخذ منها قول هذا فاستدعاه، فأتى مبشر لها في اليوم الثاني، قال: قد استدعيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قالت: عالم يأتي إليك أم أنت تأتي إليه؟ فذهب وذهب إليه أول ما كان قال معه في بداية هذا الأمر، فذهب يزوره، لذلك كانوا حول العلماء، ترى يأتي. وما الآن تنظر سبحان الله عندنا إلا من رحم الله، رئيس بجواره صوفي العمامة تاير سيارة كما يقال، لك اشتعمل إذا كانت البطانة فاسدة بين شيعي بين صوفي بين إخواني بين رافضي بين حلولي، ماذا تفكر؟ ماذا بطانة؟ إذا كانت البطانة صالحة لها دور عظيم، جلساء لهم دور عظيم وأثر في القلوب، يؤثرون يوجهون. لكن إذا كان الجليس صوفي سيوجهك إلى الصوفية، وإذا كان شيعي سيوجهك إلى الشيعة، هذا معلوم. لذلك انظر كيف استفحل الرافضة، كيف تمكنوا، شيء عظيم جدا. ويرون أهل السنة في منع عن الناس وأن هذا عندهم الدين جديد. رحم الله الشيخ مقبل، كان يحذر علي عبد الله صالح في ذلك الوقت عن الحوثي في بداية نبت هذه النبتة الخبيثة. فسموا أنفسهم بذلك الوقت بالشباب المؤمن. نظرا ما يقبل النصائح أهل السنة حتى يقع الفأس على الرأس. والشيخ مقبل يصرخ هذا الشباب المجرم. قالوا دعكم الوادي أولي متشددون هؤلاء أولي يحرمون الخيار يحرمون كذب. والشيخ مقبل يقول هذا الشباب المجرم. هم قالوا لا. والآن الشباب المؤمن كيف فعلوا بهذا الشباب المؤمن؟ قتلوا ما صدقوا. هؤلاء الشباب المؤمن الذي هدوا ويسبون الصحابة ويفعلون ويفعلون هذا اللي قاله الشباب المؤمن رحم الله الشيخ مقبل. قال علي عبد الله صالح كان يأتي السني بوجه سني والصوفي بوجه صوفي والرافضي بوجه رافضي والشيعي بوجه شيعي والإخواني بوجه إخواني لك بطانة صالحة. الشاهد من هذا دخل هذا اليمني مع الشيخ ابن باز إلى المجلس تعجب. الشيخ ابن باز يلقي الدرس وهو ينظر يمنة ويسرى أنا الآن في أين أنا في عالم غير العالم هذا. قال انتهينا من الدرس ما يقارب ربع ساعة وعشرين دقيقة وهم يكتبون الفوائد ويسألون ويجيب. ما أعظم هذا الملك حين صار علماء وحكام يتعلمون الكتاب والسنة. بعضهم ما يصلي بقاطع النظر أن تسأله. ربما ترى في السعودية مع الفساد المنتشر ربما بعضهم ما يصلي الشباب إلا أنه التوحيد في قلبه. والله أنك ترى بعض حين تطوف بجوار الكعبة ترى بعض من أهل المملكة يعني حلاقة مياع كما يقال. وإذا رأى رجلا يتمسح في الكعبة ينكر عليه في ستار الكعبة. توحيد مغروس في قلبه. إذا رأى من الحرز هذه ينكر توحيد في قلوبه. قال فانتهينا من الدرس فإذا بالملك يقول يا شيخ العشاء جاهز. قال لا نحن مدعوون. قال وأنا أقول في نفسي يا الله وهو يوافق. قال يريد أن يأكل كيف أكل الملوك اليوم وهم يصرون. قال لا نحن مدعوون. الآن هذا اليماني يريد أن يأكل يقول أكل الملوك أريد أن أذوق من هذا الطعم إيش ماذا يأكلون. قال فخرج وأنا في حزن ومع هذا في فرح أن الشيخ ابن باز في ضيافتي. قال أخذته معي وأخذني معه وصلت إلى البيت فأكلنا عنده فذهب. انظر إلى تواضع عظيم. بل ذكروا عنه رحمه الله أن ذات مرة بعض الطلاب قال يا شيخ أريد أسألك بسؤال لكن تعدني أنك تجيبني عليه. قال ما هو؟ قال يا شيخ عدني بذلك. قال أعدك. قال يا شيخ لماذا إذا سمع الناس بك ما من شخص يسمع بك إلا أحبك؟ فقال ليس الآن. كان عنده درس بعده فانتهى من درسه فزال طالب تبع أن الشيخ كان مدعو فتبعه إلى جوارس يا شيخ الوعد. قال فأخذني إلى مكان منفرد. قال أما وأني وقد وعدتك فإني لا أبيت وفي قلبي على مسلم مثقال ذرة. يقصد سوى المبتدعة. أما بغض المبتدعة فهو دين وقربة. لكن الآن ينام فلان قال لي كذا. أنت سلفي أنت سني أين العفو والصفح على أخيك؟ مهما حصل ما زال على العقيدة السلفية انصح له وجه له وهي حظوظ نفسية. أخطأ في حقي كذا أو قال لي كذا عفو. أنت تأمل أن تكون عالما مرجعا للأمة ما تأمل أن تكون مجرد خطيب. وبالله عليك سترتقي إلى تلك المراتب العلية وفي قلبك ما الله به عليم. لو فك هذا القلب لربما أسود من كثرة الشحناء والحقد والحسد فيما تحمله في قلبك. لا فهذه مناقب عظيمة يتأثر الإنسان بها. وما ذكر عسى ما يذكر. أما لو نظرت أيضا في سير المتقدمين وكم أيضا من المتأخرين ترى العجب العجاب. تقول هو حكيم سبحانه ما رفع هؤلاء إلى هذه المراتب وما وصلوا إلى تلك المنازل إلا لما علم الله عز وجل من صدق قلوبهم وصلاحها. بعضهم تكتب ورقة قال فلان هاجر لي لو شهر. لو تنظر ليش الأطفال عظم والله مثل الأطفال. أخبرني بعض الأخوة ذات مرة قال تشاجر اثنان صار أولاد. قال فأنا أريد يعني ماذا فعل بك؟ قلت الله أعلم. يأتي يبكي وضرب إيش قال رماني بحبة زعقة. انظر قال فأنا أريد أمزح أقول يعني كامل أو نصف؟ قال لا نصف. تعجب بعضهم يرد قال لي قال فعل. أخي أنت طالب علم، كيف لو كنت مع هذا حافظ القرآن؟ هل من ديننا هذا؟ أين أدلة العفو والصفح والأخلاق الحسنة الحميدة الرفيعة؟ طالب العلم لا يرى أنه أرفع عن أحد مهما كثر علمه، مهما كثرت عبادته، يرى أنه أدنى من الناس جميعا. أما يرى أنه أرفع، هذا علامة أنفة. وفي غيره مهما حصل من خطأ يرى أنه هو ربما بسبب ذنبه. كان سلفنا قال إني لا أعرف الذنب حين أقترف بخلق دابتي وامرأتي، بخلق دابتي وامرأتي. الآن نحن مع كثرة الذنوب ما نعرف إيش السبب، إيش تغيرت الزوجة، إيش حصل لكذا، وما ذنوب الله أعلم كم. هؤلاء لقلة ذنوبهم يعرف الذنب، إذا اقترب يرجع إلى البيت الزوجة تغيرت. الآن ربما أنت حصل بينك وبين شخص ربما تكون ذنوب، تصفية في ذلك. أخذنا من الدرس إلا أنه نسأل الله أن ينفعنا.